هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العامل. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
لحظات ونواصل اللقاء، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، يتفضل ضيفنا بالإجابة عن سؤال ورد من الأخ الحسني، ويسأل فيه حول حكم العمل في تصليح أجهزة الالتقاط أو المعروفة بالدش. الجواب بعد قليل، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. وقبل أن نستهل هذا اللقاء، إليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الأخ يقول في سؤاله: عملي هو تصليح أجهزة الالتقاط الدش وتنظيمها على الأقمار المختلفة، وأتقاضى أجورا على ذلك، هل أن كسبي هذا حلال أم حرام؟ حتى ولو تأكدت بأن الزبون يستفيد من بعض القنوات المبتذلة والإباحية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. جهاز الدش أو الساتلايت كما يقال له باللغة الأجنبية الإفرنجية، هو جهاز لالتقاط الذبذبات من الهواء. ومن المعلوم أن هنالك أرقى أنواع القنوات وأحط أنواع القنوات في هذه الذبذبات الفضائية. هنالك أقمار مختلفة، عربية وأجنبية وفارسية وإلى ما هنالك من أقمار. هنالك قنوات دينية تنشر الوعي والثقافة والفكر الإسلامي، وهناك قنوات مبتذلة تنشر الرذيلة والفساد وإلى ما هنالك. طبعا عالميا القنوات المبتذلة بالمعنى الأخص هي قنوات مشفرة، لا يأخذها ولا يسحبها إلا من يشتري ساعات البث من خلال كارتات معينة أجارنا الله. كما أن هناك في المقابل أيضا قنوات علمية مقفلة أيضا لا تؤخذ إلا بكارتات خاصة وشراء ساعات بث خاصة. عموما الساتلايت من حيث المبدأ، وحسنا فعل الأخ يعني أثار هذا الموضوع وهذه المسألة العامة الابتلاء حقيقة في الأجواء الإيمانية والأجواء الإسلامية خصوصا في عصرنا الحاضر، وهي سيف ذو حدين. الآن ينشر الفكر والوعي الإسلامي عبر هذه الوسائل الحديثة، أيضا ينشر ثقافة الابتذال والانحطاط الخلقي عبر هذه الوسائل الحديثة، والتعليم أيضا العادي في الوسط أيضا ينشر عبر هذه الوسائل، فإن هنالك قنوات تعليمية راقية تبث فضائيا. عموما
وربما قيل يعني لا ينشر الهدى إلا من حيث نشر الضلال.
نعم، وهذه مقولة مشهورة ذهب إليها بعض أكابر العلماء أيضا. نعم. لكن طبعا بعض أكابر العلماء مراده الوسيلة،
طبعا
الوسيلة التي يتلقاها الجمهور، فلنتخذ هذه الوسيلة نحن أيضا لنشر الفكر والوعي، وهذا ما نفعله الآن في هذا الراديو المبارك من الجمهورية الإسلامية، أو ما نفعله في قناة الكوثر، أو ما يفعله إخواننا في قنوات أخرى إسلامية تنشر الثقافة والوعي الإسلامي.
فالوسيلة هي سلاح ذو حدين.
نعم بلا شك ولا ريب. نعم. خصوصا تفضل. أننا في عصر يا أخي المعلوماتية صارت فيه مباحة إن صح التعبير، مبذولة بل وكثير منها مبتذلة إلى جميع الناس، حتى في ربات الحجال والمخدرات في حجالهن. عموما القضية المهمة الأولى التي أسجلها في هذا المجال هي قضية أن هذه الوسائل وسائل مشتركة، قابلية محضة إن صح التعبير. يستطيع الإنسان أن يسحب فقط القنوات العلمية والإسلامية المفيدة ويحذف البقية. يستطيع الإنسان السياسي فقط يسحب القنوات الخبرية، يستطيع إلى آخره. من حيث المبدأ الحكم الشرعي في هذه القنوات المشتركة انقسم بين رأيين. الرأي الأول الذي نسب إلى المشهور، وهو أن هذه الوسائل إن كان الغالب عليها الحرام وفيها بعض الحلال فهي تعد من القنوات المحرمة، يعني من الوسائل المحرمة، فشراؤها والتصرف بها وإلى آخره يعد من المحرمات. الرأي الثاني يقول بأنه ما دامت هي في حد ذاتها لا هي آلة حلال ولا آلة حرام، يمكن الاستفادة منها في الحرام ويمكن الاستفادة منها في الحلال، والإنسان يستطيع أن يمحض استفادته في الحلال كما هو معلوم، يستطيع في التلفاز، في الساتلايت، في الدش، إلى ما هنالك، أن يحذف القنوات ماذا؟ المحرمة، ويبقى القنوات تماما مثل جهاز الفيديو. يستطيع الإنسان أن يشتغل الأفلام المفيدة العلمية أو الإسلامية المفيدة كفيلم الرسالة وغيره، ويستطيع والعياذ بالله أن يشتغل أفلام فيديو مبتذلة ويضعها في هذه الآلة.
الفيديو لم يعد له مكان الآن.
أحسنتم. الساتلايت من هذا القبيل. يستطيع الإنسان من بين 8000 قناة عالمية مثلا أن يبقي على 20 قناة مفيدة، بعضها خبرية وبعضها ثقافية وبعضها إسلامية، أو 30-40 قناة. عموما أنا ما أريد أن أقوله، الرأي الثاني يقول ما دمت تستطيع أنت أن تمحض جهازك في الحلال أو أن لا تستفيد منه إلا في الحلال وإن كانت له قابلية الحرام، فهناك رأي شائع معاصر لدى الفقهاء يقول بأن هذا يعد من الآلات المشتركة فيجوز اقتناؤه لكن لا تجوز الاستفادة منه إلا في الحلال. هذا في حد ذاته. الآن يجي وظيفة الأخ السائل.
نعم، وهذا بعد الفاصل لو سمحت.
إن شاء الله.
شكرا لكم، فاصل ونعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم، تفضلتم الآن بالحكم حول صاحب الجهاز الساتلايت، يعني حدود الحرام وحدود الحلال. السؤال حول الشخص المصلح الذي يعمل تقنيا في هذا المجال، هو يجزم، هو يجزم ويؤكد ويقطع كما يقول بأن صاحب الجهاز سوف يستخدمه في أمور غير مباحة، ماذا نعم. يفعل الآن؟
والله يا أخي هناك أيضا رأيان فقهيان في هذا المجال، لكن أنا أحب أن أعمق القضية، ما أقتصر على سؤال الأخ، أوصل إلى مطلوبة إن شاء الله، ولكن أحاول أن أستوعب حاجات الإخوة والأخوات أيضا في هذا المجال، لأن القضية عامة البلوى في عالمنا نعم. العربي والإسلامي. تصليح هذه الوسيلة اللي هي وسيلة لها قابليات متعددة، مرة تصليحها تقنيا إذا خرب فيها ريزستونس أو غيره أو إلى ما هنالك أو فيوز أو شيء من هذا القبيل، هذا واضح أنه لا مشكلة شرعية فيه. مرة أخرى يكون التصليح بمعنى توجيه الدش إلى قمر معين
نعم.
وفي آلة تسحب الذبذبات، هو الذي يهيئ الآلة لتكون القنوات فيها، بعبارة أخرى لتكون القنوات تأتي عبرها، عبر هذا التوجه والذبذبات الخاص
نعم.
وهذا عمل دقيق يحتاج إلى فن، يحتاج إلى التخصص، مو كل واحد يستطيع أن يقوم به. هنا هذا الإنسان يقول لك والله أنا أسحب له القمر الأوروبي أو القمر نايلسات أو القمر عربسات، وهذه فيها قنوات ما أن قناة متمحضة عادة في الشر والسوء، لكن في أفلام خليعة مبتذلة، وفي أيضا أخبار، وفي 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 هذا القمر من يسحبه هو صار فيه قابلية لسحب كل قنواته في الحقيقة.
هناك الغث والسمين.
أحسنتم أحسنتم.
جيد.
الآن هو إن كان يقصد هكذا أعبر بشكل دقيق من سحب هذه القنوات يقصد أن يستفيد الآخرون منها في الحرام، فهذا لا كلام في أنه حرام. واضح؟ هذا كالذي يبيع، هذا شبيه بمن يبيع عنبه لإنسان بقصد أن يعمله خمرا، هذا واضح يكون حراما، لأن فعل شيء ولو كان في ذاته حلال بقصد الحرام يصير حرام. هذا 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 لا كلام فيه، ومتفق الفتوى عليه. مرة أخرى لا، أنا أعمل له هذه القابلية وأنا لا أقصد الحرام، أنا رجل متدين بدليل أن الأخ يسأل عن حكمه الشرعي، ولكن أنا أشك أنه يستفيد في الحرام، هو أو بعض أفراد عائلته، لا أدري أنهم يعملون حراما من خلال هذا، لكن أنا أهيئ لهم القابلية فقط للحلال وللحرام من خلال سحب هذه القنوات، من خلال توجيه هذا الدش إلى هذا القمر. في هذه الحالة أيضا لا وجه للقول بالحرمة، باعتبار أنه لا يوجد علم أصلا بأنه سيرتكب الحرام. الحالة الثالثة اللي سأل عنها الأخ، وهو أنه يعرف أن هذا الإنسان غير ملتزم دينيا، ويعرف أنه هو أو بعض أفراد عائلته على الأقل يمارسون مشاهدة الأفلام الخليعة. طبعا لا أقصد هنا من الأفلام الخليعة الفيلم اللي الاجتماعي اللي فيه مرأة سفور، أو الفيلم الحربي مثلا الذي يكون فيه في الجنود ذكور وإناث. الآن هذه الأفلام شائعة بعد،
نعم.
لا نريد أن نضع أن نتغطى وراء أصابعنا.
يبدو أن السائل يذهب إلى أبعد من ذلك.
نعم نعم. إذا المقصود المبتذلة بالمعنى الأخص،
نعم.
فهنا في نقطة دقيقة أنا أرجو من الأخ والإخوة والأخوات الالتفات إليها. نسأل، هل مجرد سحب القنوات ينتج بالضرورة ارتكاب الحرام، أو أنه يتوسط بعد ذلك في ساعات من الليل أو النهار اختيار صاحب الدش في داخل غرفه الخاصة النظر إلى الحرام؟ واضح الجواب أن مجرد سحب القنوات لا يعني رؤية الأفلام المحرمة. رؤية الأفلام المحرمة تحتاج إلى عزم وإرادة من صاحب المنزل، من صاحب المكان الذي يرى مثل هذه المشاهد المحرمة. صحيح؟
نعم.
هنا أنا أستطيع أن أقول بأن الفقهاء على قولين، وهنا تبرز قاعدة معروفة في الفقه الإسلامي عند الشيعة والسنة، وهي قاعدة الإعانة على الإثم. هل هذا من مصادق الإعانة على الإثم أو ليس من مصادق الإعانة على الإثم؟ ذهب فقهاء كبار، بل نسب إلى مشهور علمائنا، أن هذا لا يعد بالدقة إعانة على الإثم. ليش؟ لأنهم يرون أن الإعانة على الإثم هو الإعانة على نفس عملية الإثم، على نفس المشاهدة هنا في المثال في صنع الخمر من العنب، المساعدة في نفس عملية صنع هذا سموه إعانة على الإثم. في المقابل يوجد فقهاء كبار جدا، ومنهم الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، من فقهائنا القدامى المقدس الأردبيلي الذي هو من كبار علمائنا وفقهائنا ومقدسينا، يرون أن كل ما يقع في سلسلة العلل القريبة من وقوع الإثم ولو لم يكن نفس عملية إيقاع الإثم في الخارج يعد إعانة على الإثم وهو محرم. فبيع العنب من شخص نحن لا نحب أن يعمله خمرا لكن نعلم أنه يعمله خمرا، يقولون هذا حرام، ها؟ ويردون بعض المرويات بحجة لزوم دفع المنكر، والبحث الاستدلالي لا ندخل فيه هنا. فتوى الإمام الخميني رضوان الله عليه، فتوى المقدس الأردبيلي، فتوى بعض الفقهاء الآخرين أنه مثل هذه الحالة لا يجوز الإقدام عليها لأنها من قبيل الإعانة على الإثم. السيد الخوئي في المقابل ذهب إلى الفتوى الأولى. القضية إذن ما أريد أن أوصله للأخ في خصوص فرض تهيئة الدش لشخص يسحب دشه من خلال تهيئة له كعامل هذه القنوات المبتذلة، علمي بأنه سيقدم على المشاهدة المحرمة
وحده محل خلاف بين الفقهاء في أنه يجعل العمل محرما أو غير محرم في مثل هذه الحالة. وهذا رأي لا زال حتى في المعاصرين يا أخي، هناك من يقول يحرم، هناك من يقول يحل في هذا الفرض، في خصوص هذا الفرض.
نعم.
من هنا على الإخوة والأخوات في خصوص هذا الفرض أن يراجعوا فتوى مرجع التقليد الذي يقلدونه.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائي المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنا معا في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.